أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. المسألة التاسعة في الهدى والضلالة، شرحنا معناها، قلنا الهدى بمعنى أن الله سبحانه وتعالى الهداية التكوينية، الله أخرج الموجودات من العدم إلى الوجود وهيئ لها أسباب الحياة والاستمرار، سواء موجود مادي أو غيره. والله سبحانه وتعالى لا يضل الموجودات التي هداها إلى الوجود، بمعنى هيئ لكل موجود أسباب تكامله. وأكو هداية خاصة بالإنسان عقلية، وأكو هداية خاصة بالإنسان فطرية. وأيضا الله سبحانه وتعالى لا يوجد ضلال قبال هاتين الهدايتين. وأكو هداية تشريعية عامة، هي بعثة الأنبياء والرسل والكتب السماوية، والله سبحانه وتعالى لا يظن الإنسان منها الهداية، إنما يهيئ له الأنبياء والرسل ليدلوها على الطريق المستقيم. وعبرنا عنها شنو؟ هداية إرائية، عليكم السلام. وهداية قلنا آخر شيء عن ملخص، وهذا هداية خاصة بمعنى الإيصال إلى المطلوب، وهي هداية الإمام عليه السلام الذي يأخذ باليد ويصل المطلوب. هذه قبالها توجد ضلالة، من لا يؤمن بأصل الدين لا يؤخذ بيده. الذي يؤخذ بيده من كان موحدا ويقر بالشهادتين يدخل إلى عنوان الشهادة الثالثة، بدون الشهادتين لا يؤخذ بيده. هذا فيها ضلال، هاي الهداية الثالثة، هذا كله ما مذكور. الآن مر علينا أيضا كلام المصنف، بيّن الضلالة أيضا إلى ثلاثة أقسام، هاي معاني لغوية. الضلالة بمعنى نصب شيء عنوان يدل على خلاف الأمر الواقع، هاي ضلالة. والذي يتحمل المسؤولية الضال، الإنسان الضال، وإن كان المضل هيئ له الأسباب، هو غير اللوحة والإشارة، لكن من يتحمل المسؤولية الضال. وأكو هداية التي تقول ضلالة التي تقول بها الأشاعرة إن الله يفعل الضلالة في الإنسان يجبره، هذا النوع الثاني، وهذا لا نقبل به ولا نقول به، لا بالضلال الأول ولا بالثاني. النوع الثالث للضلالة قلنا بمعنى الإهلاك، هذا نقول به، الله سبحانه وتعالى يهلك أعمال الإنسان الفاسق الكافر الظالم، ويجازيه بالخير لو بالشر، يجازيه بالشر بسوء اختياره. معنى الثالث نقبله بمعنى الهلاك، تذهب أعمال وتأتي أعمال أخرى يحاسب عليها. الهداية قبالها، أكو هداية بمعنى إراءة الطريق، وأكو هداية بالمعنى الأخص إيصال إلى المطلوب، يعني فعل الهادي في المهدي، الهادي يفعل الهداية بالمهدي، لكن ليس على نحو الجبر، إنما يهيئ له الأسباب والمقدمات. والهداية بالمعنى الثاني لقابل الهداية، الضلال بالمعنى الثالث، الله يعطي الثواب. تلك الضلالة الله شنو؟ يجازيه بسوء أعماله بالهلاك والنار، هذا يجازيه بدخول الجنة. هذه المعاني التي يذكرها المصنف. احنا قرأنا المتن،
المتن قرأنا،
بس الشرح. أقول الشارح رضوان الله عليه، يطلق الضلال على الإشارة، يعني تقول فلان من أين الطريق، يقول لك يمين، لكن هو يسار الواقع، إلى خلاف الحق وإلباس الحق بالباطل. مسيلم الكذاب وهؤلاء الذين يدعون الدعوات الباطلة، دعوة السفارة وغيرها، هؤلاء الضلال، هذا ينطبق عليهم، يشيرون إلى غير الحق، كما تقول أضلني فلان على الطريق، لكن أنت تتحمل مسؤولية، وليس الضال الذي أوقع بك الضلال، لا أنت تتحمل. وإذ أشار إلى غيره، إلى غير الطريق، وأوهم، يعني خدع أنه هو الطريق، هذا معنى واحد. اثنين، ويطلق الضلال على فعل الضلالة في الإنسان، يعني الله يجبر الإنسان على عبادة الأوثان، هذا الذي يريده الأشاعرة، على فعل الضلالة، يعني خلق الله يخلق الضلالة في الإنسان كفعل الجهل فيه حتى يكون معتقدا خلاف الحق. ثالثا، ويطلق على الهلاك والبطلان والإفناء والإعدام، كما قال تعالى فلن يضل أعمالهم. الله لا يبطل أعمالهم المؤمنين، لكن الكافرين يبطل أعمالهم. والهدى أيضا ثلاثة معاني، يقال لمعاني ثلاث مقابل لهذه المعاني، فيقال بمعنى نصب الدلالة، هذا فعل النبي، مو النبي الخاتم، كل الأنبياء هذا فعلهم، على الحق كما تقول هداني إلى الطريق، يعني أرى لي الطريق الحق. اثنين، وبمعنى فعل الهدى في الإنسان، يعني الهادي يفعل الهداية في المهدي، حتى يعتقد الشيء على ما به واقعا. ثلاثة، وبمعنى الإثابة، يعني الأجر والثواب، كقوله تعالى سيهديهم، يعني يهيئ لهم أسباب الهداية ويجازيهم على فعلهم، يعني سيثيبهم. والأولان راح يتكلم عن الضلالة، المعنى الأول والثاني باطل لا ينسب إلى الله، الله لا يبعث إنسان رسول أو غيره يضل الناس عن الطريق، ولا يجبر الإنسان على الضلالة أبدا. والأولان منفيان عنه تعالى، يعني الإشارة إلى خلاف الحق وفعل الضلالة. لماذا؟ تعليل بعد المعتزلة هذا، لأنهما قبيحان على الله، والله منزه عن فعل القبيح، يشير لك إلى طريق الباطل، أنت تذهب إلى الباطل ويحاسبك عليه، أو يجبرك على الكفر وعبادة الأصنام ويحاسبك عليه، هذا قبيح. عند الحكماء لا يعبرون بهذا المعنى القبح، يقولون هذا نقص، والباري لا ينسب له النقص، كل ما يصدر منه كمال، أي قواعد بعد بين المتكلم والحكيم، والله منزه عن زين. المعنى الثالث للضلال وينه؟ ما ذكره، هذا قلنا نقول به فسكت عنه. يعني شنو المعنى الثالث للضلال؟ الله يعاقب الإنسان الضال عقوبة، هذا نقول به، يعاقب الإنسان الفاسق والكافر. زين، وأما الهداية فالله تعالى نصب الدلالة، يعني الأنبياء على الحق، وفعل الهداية الضرورية، وفعل الهداية الضرورية، يعني هاي الهداية ضرورية، يعني لا تتخلف ولا تختلف. شنو تتخلف؟ مرة شرحناها بحث القدرة، القدرة لا تختلف لا تتخلف. هذا المعلول، إذا النار إذا أنطى برودة شنو سميناها؟ لا، اختلاف، بدل ما ينطى حرارة اضطرب. تخلف يعني معلول بلا علة، تخلف المعلول عن علته، موجد معلول بلا علة، كلاهما باطل، هاي قانون السنخية، قوانين عقلية، قوانين علية حاكمة. الهداية فعل ضروري بأي بالمعاني الثلاثة، يا أما أن يبعث الله نبي يشير الإنسان إلى الهداية، أو نبي يأخذ بيد الإنسان، أو يعطي الهدايات العقلية والفطرية حتى يصل الإنسان إلى مبتغى، ضروري لا تختلف ولا تتخلف، موجودة في كل الأجيال. وفعل الهداية الضروري في العقلاء، ولم يفعل، هاي يريد يقول لا، شو المعنى أنتم قلتوا الله اللي هو الهادي يفعل الهداية في المهدي، يجبره على الهداية، يجبرنا على التقوى؟ يريد يقول لا، مو يجبرنا، إنما يهيئ لنا الأسباب، الله لا يجبر لا المؤمن ولا الكافر. ولم يفعل، هاي يريد يدفع إشكال مقدر، ولم يفعل الإيمان فيهم، يعني الله لم يخلق الهداية في الإنسان، لأنه الله تعالى كلفهم بالإيمان، ما دام كلفهم شنو نفهم؟ إنه مختار ليس مجبر على الهداية، هذا المعنى الثاني. الثالث، ويثيب الله تعالى على الإيمان، فمعاني الهداية الثلاث صادقة في حقه تعالى، إلا فعل ما كلف به لا نقول به، يعني الله لا يجبر الناس على الهداية، إنما نقول يهيئ الأسباب للهداية، أسباب داخلية نبي الباطن العقل الفطرة، وأسباب خارجية الأنبياء والعلامات الظاهرة، يعني آيات الآفاقية، يعني المخلوقات تتعرف على الباري عز وجل بطرق ثلاثة ذكرت، أولا من خلال الآيات الآفاقية تعرف عليها، هاي مادية، أمور مادية تتعرفنا عنه، وأكو عن طريق أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، توحيد صفاتي وأكون من خلال الذات الباري، التوحيد الذاتي، التوحيد في الأفعال والتوحيد في الصفات والتوحيد في الذات. زين. وإذا قيل، هاي كلام بعد هذا كلام تفسيري، بعد يروح إلى كلام المفسرين، الأشاعرة يأتون بآية وهي الفتنة، يقولون قال تعالى إن هي إلا فتنتك، فالله هو الذي أجبر الناس على الضلالة، هذا هو. هاي الفتنة في اللغة ما يقارب 30 معنى، شيخ الصدوق يقال إنه ذكر لها 10 معاني، فبالتالي لها معاني كثيرة الفتنة، أحد معانيها الضلال. من الذي أخذه؟ الأشاعرة ونسبوه إلى الله وتركوا كل المعاني. لماذا؟ ما تنسجم ويا مبناهم ويا أصولهم الجبرية، فأخذوا هذا المعنى. هاي قضية تفسيرية، واللي يحب يراجع بهاي النقطة تفسير الميزان يجي التفصيل أوضح. وإذا قيل إنه تعالى يهدي ويضل، فإن المراد به إنه يهدي المؤمنين بمعنى يثيبهم لا يجبرهم على الإيمان، ويضل العصاة بمعنى أنه يهلكهم ويعاقبهم يوم القيامة. وقول موسى هذا الرد، إن هي إلا فتنتك، فالمراد بالفتنة الشدة والتكليف، لا إن الله أضل بني إسرائيل، لا لا ما أضلهم الله، إنما اختبرهم وامتحنهم، اللي يهلك يهلك عن بينة واللي ينجو ينجو عن بينة. هذا معنى، وهذا الشارح أتى بمعنى قبال هذا المعنى، هو مو بصدد تفسير ولا بصدد رد كلامي ولا بأي شيء، يقول كما أنكم أخذتم معنى أليل، نحن عندنا معنى باء، هذا ينسجم مع أصولنا، ذاك ينسجم مع أصولكم، فالمسألة تفسيرية. فالمراد به الشدة والتكليف الصعب، يظل بها من يشاء، أن يهلك من يشاء وهم الكفار فيعاقبهم. إذن المسألة العاشرة هاي سهلة إن شاء الله، هذه مسألة عامة خصصها الشارح بمصداق، وقال لها مسألة عامة، من هم المجانين، الأطفال، البله، هذا اللي ضعيف الإدراك، اللي عايش في غابات معزول عن البشرية، هؤلاء الله يعذبهم، الله يعذبهم أو لا يعذبهم، هي هاي المسألة. هذا عنوان المصنف، المصنف كان البحث عنده عام، الشارح خصصه بالأطفال، أطفال الكفار. كل من لم يصله التبليغ الإلهي الوحيد، والمجنون والأبلة، هذا السفيه كلش و ها يتكلم عن هاي المجموعة. من هو المصنف؟ الشارح خصص البحث بالأطفال، والنتائج واحدة، أطفال المسلمين، أي أطفال المسلمين ما بيها خلاف للجنة، طفل عند أبويه مسلمين ومات هذا للجنة. عندنا روايات أطفال المؤمنين الشيعة إذا مات أكم طفل من الذي يتولى حضانته؟ سارة وإبراهيم عليهم السلام، معروف هاي، يؤكلانهم يشربانهم يدارونهم إلى يوم القيامة، من يجي الأبو يقول له روح لأبيك أنت ويبوك للجنة. هاي في الروايات ما مو موضوعنا الآن، تبقونها في البحار وغيرها تفاصيل أكثر.
شيخ ودى أبوه أم الله، ودى أبوه لما راح
لا حول الله،
إذا أبو أم راحوا للنار،
لا صار كلام مؤمنين، وإحنا نقول مؤمنين، إيه زين، يبقى أطفال الكفار، كل البحث يدور على أطفال الكفار، أطفال الكفار الله يذبهم بالنار لو بالجنة لو يخليهم وسط، شو تقولون؟ الأشاعرة شو يقولون؟ بالنار، حالهم حال الآباء، هاي بعد يقول حال حال الأبو. ها؟ هو الإنسان المجبر يقول لك على الكفر هو يروح للناس، فهذه محسومة يعني الأصول، بعد هي تكون حاكمة، الأصول حاكمة. بعد الأشاعرة قالوا الطفل يلحق بأبيه، فالمؤمن للجنة والكافر للنار، يلحق بأبيه، بالتالي هاي أصولهم، فعتهم أدلتهم النقلية والقواعد، هم يعني هاي مرة بيوم الآيات فعتهم أدلة، لكن هاي القاعدة هم عندهم. الآن الشارح والمصنف يريد يرد عليهم من خلال الأصول العقلائية أو الأصول عند العدلية، إيه فما هم ما مذكور يعني بحوث فلسفية وهذا الكلام، لا بس هذا. زين في رواياتنا سهما مذكورة، في رواياتنا احنا الإمامية شنو فعلا هم شنو هو ابن الكافر شنو تكليفه؟ مات طفل وأبوه كافر، شنو بيوم القيامة وين يروح؟ بس عرفنا المعتزلة يذبونا بالنار، العفو الأشاعرة يذبونا بالنار، احنا الإمامية شنو نقول؟ احنا تبع لروايات أهل البيت، قال هناك الروايات قالت يمتحنون ويختبرون، تخلق لهم نار والله يأمرهم، يقولون روحوا للنار، اللي يروح محض اختياره للنار هذا يروح يعني للجنة، واللي عارض واللي عانت هو هذا طبعه هو العناد، لو كان في الدنيا يختار الكفر. فهناك اختبارات تأتي لهذه المجموعة، مو الطفل يعني المجنون وهاي المجموعة الفاقدة للإدراك.
ها؟
البلي يعني اللي ما وصل التشريع، الجاهل القاصر اللي عايش في الأمازون يعني عايش في غابات ما سامع الله إسلام كل شيء ما يدري، المجاهيل اللي عايشة ما أدري وين، يعني بحث عام هو بس الشارع خاصصة بالطفل. وإحنا قلنا النتيجة واحدة، نتيجة نوصل إلى واحدة، لكن هذا مصداق، صار الكلام في المصداق.
سيدنا شنو الضرر إذا دخل الجنة؟ يصير خلل بالعدالة مثلا؟
لا 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 ما تخلل بالعدالة، لا احنا ما ندخل
عقليا
ماكو محدود يدخلنا، بس لأنه تبقى مسألة الاختيار عند الإنسان، فأنت باختيارك دخول الجنة أو النار. زين هم اكو مو هنا أنا بحوث تفصيلية، هو في الدار الآخرة اكو تكليف، لو ينتهي التكليف في الحياة الدنيا ما معنى التكليف هناك؟ إلا ما مذكور في تفصيلات أخرى. يعني في المسألة العاشرة في أن الله تعالى لا يعذب الأطفال، نتيجة انتهت بعد. يا أطفال كفار مو المسلمين. قال المصنف وتعذيب غير المكلف قبيح. المصنف ماذا أتى بعنوان غير المكلف؟ الشارح هو راح يرعى للطفل قبيح، يعني أنا مجنون تدخل النار على شنو؟ أنا لم أكلف. فإذا قبيح، الله لا يفعل القبيح، منزه
قصور الجميع يجمع.
وكلام نوح راح يجينا إشكال. نوح ماذا قال؟ ماذا دعا على أطفال الكفار؟ لا يلد ربه لكم ذولا لا يلدون إلا شنو؟ فاجر كفارة. فاستدل بها الأشاعرة، قال شوفوا نوح ادعى على الأطفال بالهلاك فإذا يدخلون النار. شنو الجواب؟ مجاز، يعني بما سيؤول إليه الأمر حينما يبلغ هذا الطفل سيكون كافر، كما شلون هاي آية يوسف، في آية يوسف أراني أعصر خمرا، هو الخمر ينعصر وسائل كيف ينعصر؟ إنما يعصر عنب سيؤول إلى خمر، يعني سينتي، يعني هكذا مجازية. زين واحد يسأل كيف فهم نبي أو كيف علم، صر أدق، كيف علم النبي نوح إن الأطفال حينما يبلغون يختارون الكفر؟ ولا طفل من هؤلاء من ذرار هؤلاء سيختار الإيمان، ولا طفل. ذكرتها سورة هود، في سورة هود ما مضمونها؟ وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. سهل بعد، لو تدعوهم بعد ملايين السنين نعطيك حياة، هذا هو اللي آمنوا بك بعد، أي أطفال وأطفال الأطفال الأجيال التي ستأتي لا تؤمن بك. فنبي نوح عليه السلام يعرف هذه المسألة، فلهذا دعا على أطفالهم بالهلاك.
يعني دعوا جاهز بعد الإيهاق،
يعني علم نوح هو نعم. زين اذا مجاز،
ونجد انه اشكالهم انه كيف الطفل وصف بالكافر، هذا اشكالهم عليه، لانه جواب انه في المستقبل،
في المستقبل سيقول هو مجاز
الطفل ما يصير نقول عليه كافر.
نعم نعم، نتيجة يقبله ويكون كافر. والخدمة ليست عقوبة، هذا اين الرد؟ قالوا انتم احنا عندنا في الفقه الاسلامي اذا رحنا وغزونا بلاد الكفر وأتينا بسبايا أطفال نستخدمهم نجعلهم عبيد، ما هو الجواب؟ ليست عقوبة له، إنما هذا خير له، هذا راح يبلغ في دار الإسلام، اختار الإسلام فهو مسلم. احنا قربناه للايمان ما عاقبناه. والتبعيه في بعض الاحكام جائزه التبعيه لابيه. راح نفرق نقول مو مرات ابن الكافر يعني في الفقه الاسلامي لا يصلى عليه اذا مات ابن الكافر، لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يغسل، ياخذ احكام ابيه قضيه الارث وغيرها، هذه تابع لابيه من قضيه فقهيه ولا يتبعه من جهه عقائديه، قضيه العذاب ودخول النار مساله والفقه مساله اخرى. فلهذا قال والتبعيه يعني يتبع ابيه الكافر في بعض الاحكام جائز. احنا ما نتكلم عن الفقه، نتكلم عن مساله عقائديه. اقول ذهب بعض الحشويه المجسمه اصحاب الحديث يتمسكون بظاهر الحديث، هذول يسمى حشويه من الحشو، هذا اللي يصير باطراف الجسم يعني الشحم الزايد، حشو هذا ايه الحشوي. الشيخ يضحك فيه ضعيف ما عنده حشو زايد، ايه حشو الحواشي الزايده. بعض الحشويه الى ان الله تعالى يعذب اطفال المشركين كابائهم، ويلزم الاشاعره تجويزه. الاشاعره تابعه الحشويه، لماذا؟ لانه لا يصدر من الله قبيح، فاذا ادخل ابن الكافر النار ليس بقبيح. والعذليه كافه على منع الالحاق، والدليل عليه دليل المعتزله الان انه قبيح عقلا فلا يصدر منه تعالى. دائما هذا كلام متكلمين الحكماء الفلاسفه لهم اجوبه اخرى،
يعني ويلزم الاشاعات
تجويزه.
ما صار
إيه نعم، أغلب كلامهم مو تصريح، حتى في مسألة تعدد القدماء كذا ما قالوا إنه يوجد لله شركاء سبعة، ما صرحوا، بس لازم كلامهم هذا إنه صفاته زائدة قديمة لازمة كذا، هاي لوازم كلامهم بعد. زين، احتجوا الأشاعرة والحشوية بوجوه. الأول قول نوح عليه السلام ولا يلد إلا فاجرا كفارا، ولد الكافر فاجر والفاجر يدخل النار، فولد الكافر يدخل النار، هاي قضيه بعد قاعده هيك. والجواب انه مجاز بما سيقول، والتقدير انهم يصيرون كذلك، يعني حينما يبلغون يكونون كفار لا حال طفوليتهم، يعني لا الطفل لا يوصف بالكفر ولا يوصف بالايمان. الثاني قالوا الأشاعرة إنا نستخدمه لأجل كفر أبيه، فإذا استخدمناه فهو إذن ملحق بأبيه، فإذن هو من أهل النار، فقد فعلنا فيه ألما وعقوبة فلا يكون قبيحا، فإذا أدخله الله النار ليس بقبيح، مثل ما إحنا نستعبده ألم طبعا إنه يعمل نضغط عليه كذا. والجواب إن الخدمة ليست عقوبة للطفل، هاي رد الكبرى، مجرد الخدمة ليست عقوبة، وليس كل ألم ومشقة عقوبة. يذكر لك مثال الفصد والحجامة، ألم لو ما بألم، خاصة على الطرق القديمة، الآن سهلة يعني ألم قليل، قبل بالسكين والفصد قطع بعض المهم نتيجتهم جيدة. هذا ابن الكافر أدخلناه في دار الإسلام لعله يصير مسلم يدخل الجنة، فإن الفصد والحجامة ألمان وليس عقوبة. نعم تصير عقوبة لأبيه، أبوه يتألم، الأب الكافر من يشوف ابنه يستخدم المسلم طبعا هو يرضى أو ما يرضى، واحد يرضى يقبل أنه ابنه يستخدم يصير عبيد، فالعقوبة لأبيه للكافر. نعم استخدام الطفل عقوبة لأبيه وامتحان للأب، يعوض عليه يوم القيامة إذا قيل، كما يعوض على أمراضه. أما على ما يقال إن الكافر له نوع من العوض للابتلاءات أو إنه يعاقب الآن الأب، فإذا أصبح مسلم يعوض على ثواب العقوبة حينما كان كافر. بس هاي إشكالات ثانوية يعني فرعية. قالوا الدليل الثالث إن حكم الطفل يتبع حكم أبيه في الدفن ومنع التوريد ومنع الصلاة عليه ومنع التزويج لا يزوج مسلمة. الجواب هاي قضايا فرعية فقهية، احنا نتكلم في قضية عقائدية. والجواب إن المنكر يعني الذي لا نقبله عقاب الصبي لأجل جرم أبيه، هذا اللي ما قبلناه، وليس بمنكر أن يتبع حكم أبي في بعض الأشياء إذا لم يحصل له بها بالتبعية ألما وعقوبة، ولا ألم له في منعه من الدفن والتوريث وترك الصلاة عليه، هو ميت بعد ما به ألم له. نعم فقهي، جواب فقهي. ما له أثر أخروي، أثر أخروي ما إله. شنو الأثر الأخروي؟ لا هو ابن الكافر ما له أثر أخروي، سيمتحن هنا. ما يعني أنت غسلت ابن الكافر أو ما غسلته، هو تتعامل وياه كالآلة جماد، يعني أنت ما يعني قطعة حديد تغسلها وتكفنها وتدفنها ما لها أثر، لأن هو سوف يأتي يوم القيامة ويختبر. المسلم نعم درجات تكامل هذا لأنه في استعقاب، أما ابن الكافر لا ما له أهلية. كرام المرء يعني الإنسان كإنسان يعني أي كإنسان، ولا ما بيمزية يعني غسل وتكفين، هاي خصائص المسلم لأجل الشهادتين يستحق شيء زايد.
بس احنا شنو رأينا أتكلم الشيخ
يختبر يوم القيامة، يختبر
يسكنون الأعراف،
الأعراف بها كلام، لأن آية
النار
المؤجلة الأعراف بها كلام، هل يوجد فعلا شيء اسمه أعراف يسكنه الإنسان لا هو في الجنة ولا هو النار؟ هكذا مقتضى بعض الروايات، بعض الروايات وشاهد القرآن لا، الأعراف مقام لأهل البيت عليه السلام، مقام عالي يطلعون على أهل النار وأهل الجنة ويأمرون وينهون. هاي أيضا الأعراف قضية تفسيرية بعد روائية مو هنا مجالي. أكو في الروايات لبعض المؤمنين يسمى ضيفان، سامعين بهم ضيفان أهل الجنة، ضيفان هذا يروح اليوم القيامة ما عنده شيء عن أعمال حسنة، لكنه جايب له ثلاث شهادات وجاي مو قاتل وسوى أعمال قبيحة، لا هو إنسان مؤمن لكن لا يفعل صالحات، فيجي يوم القيامة ما يذبونه بالنار ولا يعطونه قصر مستقل، ضيفان يعني يعيش وياك يوم سنة مية ينتقل ويذاك يتضيف. إيه هذا ما عنده شيء يستحق به شنو أن يصير له شيء مستقل، الناس بعد إيه. وصلى الله على محمد وعلى محمد.